صوت.
أهلين وسهلين ومرحبتين، أنا بشر نجار. قبل ما تسمعوا الحلقة اسمحوا لي بس أحكي لكم عن برنامج جرعة التاريخ. هذا برنامج جديد من إنتاج صوت، أنا كمان اللي بكتبه وبقدمه، بس بنحكي عن مواضيع تاريخية متخصصة أكتر، وبالموسم الأول بنحكي عن تاريخ دول حول العالم مع الحروب والاستعمار. وأنتم عم تسمعوا هالحلقة روحوا على الرابط، الرابط بالوصف بتلاقوه، اشتركوا واسمعوا جرعة التاريخ اسمه. المهم هلأ لنرجع لموضوعنا اليوم. في مرحلة ما من عمر كل واحد منا، وخصوصاً مرحلة الشباب، إلا ما يكون مرق عليك أو عليك لحظة مفصلية ولو كانت بسيطة، حدث بسيط ممكن حتى سخيف، بس قرارك بهاللحظة كان مسؤول عن اتجاه حياتك، سواء كان قرارك نابع عن خوف وهو العامل الأكثر تأثيراً يمكن، أو نابع عن قناعة أو حذر أو بسبب توصيات الأهل والتربية. قرار بسيط ممكن يفوتك بشكل حياة مختلف تماماً، بعيداً عن خط السير العادي الروتيني تبع باقي البشرية. معظم الناس بعصرنا الحالي بيمشوا بطريق بتتشابه فيه حياتهم بشكل أو بآخر، دراسة، شهادات، شغل، مهنة، كار، مصلحة مثل ما بنقول، المهم شغل بهدف الحصول على حياة عادية وسعيدة. بس بعض الناس بسبب مجموعة ظروف بهاللحظة المفصلية اللي عم نحكي عنها بيتغير اتجاه حياتهم ليمشوا بطريق موازي، طريق خطير، وثمن الخطر هاد هو المال ونمط حياة مختلف خارج القانون اللي بيحكم حياة البشر. استخدام القوة والسلطة فيه هو الأساس. ممكن يتلاقى مع الطريق الكلاسيكي بس محفوف بالخطر والأدرينالين العالي، وأذى كبير كتير على ناس كتار. الظروف اللي بتوصل الناس لهالنقطة هي الأساس دائما، الفقر، الإهمال، الحروب، الاحتلال، بيطلعوا ناس غاضبين وبدهم ياخدوا حقهم بإيدهم، وهالحق بعدين بينتسى والقوة بتعمي طمع ومتعة السلطة والتخويف والقوة. ومثالنا هو عصابات المافيا. لما نشوف عصابات المافيا بالأفلام دائما بيبينوا خطيرين وبلا قلب، بتحسهم بأغلب الأوقات شخصيات مسطحة ما بتفهم شو يلي خلى هالشخص يصير قاتل ومجرم. هي لحظة شعرة بتفصل بين هذا وذاك، ما بيشرحولنا ليش هالشخص ممكن يكون صار شرير، مو تبريراً لشرها، وإنما لنفهم ونحاول نقلل من احتمالات ظهور أمثاله. المافيا، العصابات، شر يمكن لابد منه، موجود بكل بلد بنسب وسلطة متفاوتة، متحالفة مع السلطة أحياناً، وأحياناً هي السلطة نفسها. شو قصة المافيا؟ شو أسباب وجودها؟ وين موجودة المافيات بالعالم حالياً؟
شو رأيكم يا شباب؟ نسميه من بيت؟
لا بالمرة سميه شجرة حبيبي.
من بيت يا شباب؟
وين فكر حالك
عنه؟ لا حقا وتهلا بالله
معك حق مزبوط، بس لا ليش حتى أنت
يا شباب عم افتح معجم؟ من بيت من مرادفات كلمة أصل، وإذا أخذنا على أصل الجذر اللغوي.
أهلين وسهلين ومرحبتين ببودكاست من بيت من إنتاج صوت، معي أنا بشر نجار. جزيرة ساحرة بنص البحر الأبيض المتوسط، حقول القمح فيها بتتماوج مع الهواء، ريحة الليمون والفستق الحلبي فيها منتشرة بكل مكان. البلد فيها روح، تحس فيها شي بيشبهنا، فيها شي عربي، فيها زخارف وأشعار وآيات قرآنية على مداخل القصور، كلمات من أصل عربي. الفستق الحلبي والليمون أصلاً بيستاشيو ما غيره وصل لهون مع العرب، ومن هون انتشر بالعالم كله لصرت تناديله بيستاشيو وتاكله صوص مع الكنافة بشوكولا دبي. جزيرة صقلية، جزيرة إيطالية بجنوب إيطاليا قريبة على شمال أفريقيا، سيطروا عليها العرب لحوالي القرنين، القرن التاسع للقرن الحادي عشر، وتركوا فيها آثار بالعمارة واللغة والعادات والأكل لليوم موجودين. الليمون الصقلي المشهور دخلوا العرب، والفستق الحلبي الصقلي أشهر فستق بالعالم. هدول وين ما رحت بالعالم بتلاقي بياع البوظة المثلجات يعني عم يفتخر إذا بيقول لك بوظة جيلاتو إيطالي بالليمون أو الفستق الحلبي الصقلي، شغلة مرتبة. هدول فوتون العرب مثل ما قلت لكم. بس الجزيرة البعيدة عن روما العاصمة بوسط إيطاليا، والبعيدة أكثر عن الشمال الإيطالي الغني، كانت ولا زالت يمكن ضحية للإهمال اللي بكتير بلدان بيصيب الأماكن الطرفية البعيدة عن المركز. الاهتمام فيها بيكون أقل على كافة الصعد، الخدمات والبنى التحتية والتطوير والتعليم والصحة، كل شيء تقريبا. وقصة صقلية قديمة، بس رح نبدأها ببدايات القرن 19 بالـ1800. جزيرة زراعية، أراضي على مد عينك والنظر، بس الفقر عم ينهش البيوت، لساتها عايشة بعصر الأقطاع. الأقطاع كان خلص بدول أوروبا الأكثر تطوراً وقتها مثل فرنسا وبريطانيا، بس بإيطاليا كان لساته موجود بنهاية القرن 18 وبداية 19. يعني هالأراضي الشاسعة الواسعة هاي بيشتغل فيها آلاف الفلاحين الفقراء، وإلى كم ملاك بس مو أكتر. وهالملاكين الأغنياء مو عايشين بصقليا، عايشين على بر إيطاليا، على إيطاليا الأساسية. صقليا فقيرة ومتخلفة، أكتر مكان متخلف وفقير بإيطاليا. إيطاليا بهالوقت كانت مقسمة لعدة إمارات وممالك، ما كانت لسه موحدة، بس بالنصف الثاني من القرن نفسه 19، بالنصف الثاني من 1800، توحدت إيطاليا بعد محاولات وحروب عديدة تحت قيادة غاريبالدي، وأخذت الشكل والحدود اللي بنعرفها فيهم اليوم، وجزيرتي صقليا وسردينيا كانوا من ضمن إيطاليا. وأصحاب هالأراضي اللي عم نحكي عنهم بصقليا، بما أنهم عايشين بعيد، كانوا يشغلوا عندهم رجال لحماية مصالحهم، رجال على الأكثر مشكلجيين وزعران، بيقدروا يدافعوا عن أملاك ومصالح اللي مشغلينهم ويخوفوا الفلاحين طبعا، خارجين عن القانون وسلاحهم مخرطش 24 على 24. وخلال القرنين 18 والـ19 نظموا هالجماعة حالهم، وصاروا أقوياء لدرجة أنهم قلبوا حتى على أصحاب الأراضي، الملاك الأغنياء ما غيرهم، صاروا يهددوهم ويطالبوهم بالمال مقابل حماية مصالحهم، وصار عندهم سيطرة على جزء كبير من الاقتصاد بالمنطقة، وبديوا يصيروا من أصحاب القرار ويمارسوا نشاطات ممنوعة بالجزيرة وحتى بجنوب إيطاليا، والمركز كان نابولي. وبنفس الوقت انتقلت إيطاليا وخصوصا الجنوب وصقليا فجأة من النظام الإقطاعي اللي مثل ما قلنا كان خلص بأوروبا الغربية قبل بمنيح، والتغيير السريع هاد شكل ضربة لشكل الحياة بالمنطقة، وسمح لها العصابات بهاللحظة التاريخية اللي تغير فيها شكل الحكم وشكل الاقتصاد بأنها تطلع مترابطة مع بعض مفاصل السلطة بالبلد. وهون بنشوف الاختلاف بينها وبين العصابات العادية، العصابات تبع الزعران اللي بيعملوا شوية مشاكل وتكسير وبيخطفوا وبيسرقوا وما إلى ذلك. المافيا هي عصابات منظمة فايتة بهرم السلطة بشكل أو بآخر بإيطاليا، وظلت متغلغلة فيه يمكن إلى يومنا هذا، إلى علاقات مع ناس مهمين وبيحكوا للحكومة لتحكلهم، بيشتغلوا عتقيل يعني، تحالفات مع النخب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بعكس العصابات العادية اللي بتتخبأ تحت الأرض. وبالتالي المافيا بتخالف الشيء المعروف عن العصابات اللي بتطلع من الحارات الفقيرة والطبقات المسحوقة بالمجتمع، اللي بتحاول بشكل غير قانوني تحصل على الثروة كانتقام من المجتمع. المافيا بتجي من فوق، ناس عندهم سلطة ومال، من الطبقة يلي عندها سلطة ومال ومتحالفة معها جزئيا أو كليا، ما بتنجح إلا إذا كانت متحالفة مع السلطة. قبل ما أكمل، ما بدي أرجع لكم راسكم، أنا حاسسني قلبي إنكم رح تحبوا برنامج جرعة التاريخ إذا مستمتعين بهالحلقة، رح تسمعوا قصص كتير من تاريخ العالم مع الاستعمار والحروب. اشتركوا في صوتو بلس، رابط بالوصف. المهم قبل ما نكمل بحكاية المافيا لازم نتناول موضوع هام، أصل التسمية. أصل كلمة مافيا مختلف عليه، في مصادر بتقول إنه الكلمة أصلا من لهجة توسكانية، من إقليم توسكاني بوسط إيطاليا، وبتنكتب بحرفي إف، يعني بتلفظ مافيا، ومعناها بهاللهجة هو المأساة. ويقال أنه التسمية حملوها جماعة غاريبالدي اللي وحدوا إيطاليا لما نزلوا على الجزيرة وشافوا وضعها والفقر والمآسي اللي فيها. هالحكي تقريبا من 1860، وهذا الاحتمال الأكثر ترجيحا، بالإضافة لاشتقاق تاني هو كلمة مافيوزو الإيطالية اللي بتعني الجرأة والشجاعة، يعني ما كانت سلبية، صارت لاحقا سلبية لما شط المعنى وصار أكثر باتجاه الأذى والوقاحة. في كمان مصادر بتقول أنه أصل الكلمة عربي، من وقت وجود العرب بصقليا، مهياص بمعنى التفاخر العدواني والتبجح. في كمان بيقلك أنه أصلا من كلمة معفي. وفي مصادر بتقول أنه جاي من وقت احتلال الفرنسيين للجزيرة وبتعني الموت لفرنسا، أو اختصار هي، في كتير احتمالات. المهم أنه هالمصطلح صار يدل على العصابات اللي بتعمل جريمة منظمة بصقليا. بيقابلها مثلاً كامورا بالبر الإيطالي بمدينة نابولي. هالكلمة أصلاً مجموع كلمتين، كابو الزعيم ومورا لعبة قمار ممنوعة بنابولي، فصارت بالاختصار كامورا بمعنى زعيم أو زعماء اللعبة. وفي احتمال تاني إنه أصلها كمارة يعني خناق أو القتال. والاسم هاد المافيا، وبعد البحث والتمحيص يقال إنه العصابات بصقلية ما بيقولوا عن حالهم إنهن المافيا، وإنما هو اسم بيستخدموه عادة الصحفيين، الشرطة، الحكومة، الإعلام. أما المافيا في مكان مولدها بيستخدموا بدالة مصطلح كوزا نوسترا. كوزا يعني شيء، نوسترا يعني تبعنا، شأننا الخاص، يعني يعني شغلنا وما حدا له علاقة. بس مع الوقت خلاص صار مصطلح مافيا هو المنتشر لوصف العصابات المنظمة القوية. مجتمع سري منظم مترابط، وهالجانب هذا كتير مهم لازم نحكي عنه شوي. هذا النوع من العصابات واللي أكتر شيء مشهور بإيطاليا في له مواصفات معينة. هو مجتمع مترابط بقوة، عائلي بالمقام الأول، لهيك بنسمعهم بيقولوا عائلة كذا، أسماء العائلات تبع المافيا. هو نشاط عائلي وبيكبر، بس بيضل قائم على هيكل تنظيمي تقليدي قديم عائلي لضمان الولاء، وبالتالي بشكل أوتوماتيكي هو عالم ما بيقبل انضمام المختلفين بسهولة، منغلق منغلق إثنيا مثلا، يعني لازم تكون من العرق الفلاني والجنسية الفلانية والمنطقة الفلانية، ممكن حتى من العائلة الفلانية حصرا لحتى تنتمي لهم. يعني الكفاءة مو هي الأهم، الولاء هو الأهم. مين بنعرفه رح يسمع الكلمة ورح ينفذ الأوامر بدون نقاش، ومستحيل يخون العائلة إذا انمسك؟ عالم العائلة فيه مهم كتير، ونحن فيه أهم من الأنا طبعا بعالمنا اليوم اللي كل ما له عم يصير فرداني أكتر. بالإضافة إلى أنه عالم المافيا هو عالم ذكوري بحت، أو حتى أكتر، عالم ماتشيست بسموه، يعني قائم على مفهوم الماتشو، الرجال المشورة بالزلمة. يعني المراجل والذكورية في شيء أساسي، مظاهر القوة والسيطرة الذكورية كتير مهمة فيه، الشكل، اللبس، طريقة الكلام، القسوة، الحزم، السيطرة، كل هاي سمات مهمة عند أي حدا موجود بالمافيا. أما الآن فلنعود إلى التاريخ وقصة المافيا، وخصوصا مع التغيرات السياسية اللي كانت عم تصير بإيطاليا. سنة 1919 وصل الحزب الفاشي بقيادة موسوليني للحكم، قائد مستبد حكم إيطاليا وكأنه قيصر روماني. وبعهد الحزب الفاشي وموسوليني، وخصوصا بين عامي 1919 و1929، كانت أسوأ أيام المافيا. النظام الفاشي كان نظام شمولي مستبد، يعني بده يسيطر على كل مفاصل الدولة، يحتكر السلطة والقوة والسيطرة بالبلد. وهذا النوع من الأنظمة ما بيحب يكون في طرف تاني في بإيده سلطة قوة بالبلد نفسه. مو بس ما بيحب، ما بيقدر، لأنه شرط وجوده هو السيطرة المطلقة والاستبداد. شو يكون في مناطق كاملة بيسيطر عليها أطراف تانية تنافسوا على طاعة البشر؟ ما بيمشي الحال. لذلك عمل النظام الإيطالي الفاشي حملات قمع وملاحقة أذت المافيا فعلا، حجمت العائلات بصقلية. بس هالحكي استمر لسنة 1929 مو أكتر، وبعدين التهى النظام بقصص تانية، فرجعت مع الوقت قوية المافيا هيك لنهاية الحرب العالمية الثانية. وبنهاية سنة 1943 يلي انشنأ فيها موسوليني وانهزمت إيطاليا حليفة ألمانيا النازية، ولما فاتت القوات الأمريكية المنتصرة على إيطاليا قالت لهم المافيا يا جماعة نحن أكتر ناس عانوا تحت الحكم الفاشي، نحن القوة الوحيدة اللي وقفت ضد الفاشيين. طبعا هذا غير الشيوعيين الطليان اللي الأمريكان أكيد ما رح يحبون، ما بيحبوا الشيوعية. نحن القوة الاجتماعية الوحيدة المسيطرة على الأرض. وبالتالي ضلت المافيا وكملت وتحالفت مع بعض الأحزاب الإيطالية لأنها مسيطرة على الأرض، يعني سلطة أمر واقع، واللي مسيطر على الأرض وعنده قوة ومال بيصير عنده بالضرورة سلطة. بس المافيا بهالمرحلة ما كانت بس موجودة بإيطاليا على فكرة، بل صار لها تواجد بكتير من دول الهجرة حول العالم، وأهمها أمريكا، اللي بنعرف عن المافيا تبع الكثير عن طريق الأفلام والمسلسلات مثل The Godfather أو The Sopranos وغيرهم كثير. وقصة انتقال جزء من المافيا لهي الدول ولأمريكا خصوصاً ترجع لنهاية القرن التاسع عشر، بأواخر 1800 وبداية 1900. بوقتها كانت إيطاليا دولة مو كتير غنية، وخصوصاً مثل ما قلنا بالجنوب، كان الجنوب فقير كتير، فلجأ الكثير من سكانه للهجرة، يروحوا لمكان جديد يحاولوا يعيشوا حياة أحسن. مئات الآلاف هاجروا يمكن أكتر، بس مو كلهم كانوا فقراء، كان في منهم أغنياء وأصحاب سلطة من رجال المافيا اللي شافوا بالهجرة فرصة لتوسيع نطاق شغلهم، ووصلوا لأمريكا على ولايات ومدن كتيرة، وأسسوا للمافيا سواء عائلات متصلة بالعائلات الأم الأساسية بإيطاليا أم عائلات جديدة، وبدأت تمارس نشاطها هناك، خصوصا بالفترة اللي كان فيها الكحول ممنوع، بين سنة 1920 وسنة 1933 بيسموها فترة البروهيبيشن. ما هو أمريكا فينا نقول إنها دولة محافظة دينياً أكثر من دول أوروبا، ومن زمان كانت أكثر بكتير. طبعاً بحسب الحكومة كمان إذا كانت ليبرالية أو محافظة، بس بالعموم الشعب الأمريكي هو شعب محافظ. وبالعشرينات وكجزء من هالتفكير والسياسات المحافظة منعوا استهلاك وبيع المشروبات الكحولية، كل ممنوع مرغوب، وبيلتقالوا مين يهربوا ويشتغل فيه، ومن يبرع في هذه الأمور؟ المافيا. واشتغلت بالتهريب وبيع الكحول وغسيل الأموال والسلاح والأقمار وغيرها من النشاطات الإجرامية، هذا غير الاغتيالات والقتل وفرض الأتاوات والفساد الحكومي. وتنظمت الجريمة وصار ما يشبه النقابات والتجمعات المافيوية، واللي بتعتمد بنفس الطريقة الأصلية على العائلة والولاء العائلي والجاليات الإيطالية الموجودة بأمريكا. بس مع مرور السنين واندماج أبناء هالجالية وتماهيهم مع باقي المكونات بالمجتمع الأمريكي، بدأ يخف هالميل والأنشطة. ظلت العصابات موجودة طبعاً، ولسه كل كم سنة بيمسكوا واحد إذا قدروا، وبيغطوا الشرطة وجوههم وهنن عم ينقلوه خوفاً من الانتقام، ولكن عم تقل. وطبعاً مفهوم المافيا الإيطالية تحول نوعاً ما لشيء أيقوني من وراء فيلم العراب وأفلام ومسلسلات تانية طبعاً، بالإضافة لألعاب الفيديو وغيرها. يعني دخل بالثقافة الشعبية، لك حتى الفنان الكبير محمد رمضان تغنى بها مافيا مافيا مافيا، دلالة على أنه هو محمد رمضان شيء مرعب وقوي، وعلى خصومه الخوف منه لأنه مافيا.
هتخش معايا مكرنة تخسر مش هتعدي،
يعني عم يقول بالغنية أنا قوي كتير لدرجة أني مافيا، بإشارة إلى أن الانتماء لفصيل الأشرار هو شيء يفتخر به. ومفهوم المافيا هو ما له حكر على إيطاليا وعصاباتها، هالنوع من العصابات موجود بكتير من دول العالم، مثل الياكوزا اليابانية وعصابات روسيا وشرق أوروبا، عصابات الصين، عصابات المكسيك وأمريكا الوسطى والجنوبية اللي بيسموهن الكارتيل. وهي وراها قصة كلمة الكارتيل عرفتها من بيان مشكورة، اسمعوا الحلقة للأخير لتعرفوا قديش دورها مهم بمنبت لبيان. والقصة هي إنه كلمة كارتيل جاي من اللاتينية كارتا أو تشارتا، ومعناها ورقة أو اتفاق. استخدمت لأول مرة في القرن السادس عشر لوصف اتفاقية مكتوبة بين الدول المتحاربة بشأن معاملة وتبادل السجناء، وبحلول أواخر القرن التاسع عشر اتطورت وصارت بأدبيات الاقتصاد الألماني تستخدم لوصف مجموعة من الشركات المستقلة المتنافسة التي توافق على التوقف عن المنافسة مع بعض البعض، وتقرر بدلا من ذلك لتنظيم الإنتاج والتسعير والتسويق للحد من المنافسة، يعني علم اقتصاد. ومن ثم وصلت لأمريكا الوسطى والجنوبية لتصير تطلق على عصابات المخدرات. وهي العصابات كمان انشهرت كتير قصصها مؤخرا من حوالي 7 أو 8 سنين مع عرض مسلسل ناركوس يلي بيحكي قصة أشهر رجل عصابات بالتاريخ الحديث، يمكن الكولومبي بابلو إسكوبار. يلي يقال أنه وصلت ثروته لحوالي 30 مليار دولار، يعني ما يعادل ثروة بلد صغير. ويلي شاف المسلسل أو قرأ عن الكارتيل أو عصابات كولومبيا والمكسيك مثلا، بيشوف أنهم بيعتمدوا على أساليب مشابهة وطريقة تفكير وعمل مبعدة عن المافيا الإيطالية، الولاء المطلق، العائلة، القرب من مراكز القرار ورشوة السلطات والشرطة. بس النشاط ومجال البزنس بيختلف شوي، المافيا ابتزاز وقمار وتدين بالفايز ربا، يعني شوية مخدرات. أما الكارتيل فالأساس فيها هو المخدرات والإتجار بالبشر. ومع اطلاعنا على هالأسلوب اللي بتستخدمه العصابات، لا يستطيع المرء إلا أن يقارن ويشوف أنه شكله وطريقتها تشبه طريقة عمل بعض الأنظمة العربية. العائلة بتحكم، القرب من السلطة بيكون بحسب الولاء وليس الكفاءة، يعني بحط أخي أو ابن عمي رئيس الفرع الفلاني أو قائد عسكري كبير مو بسبب كفاءته بل بسبب ولائه لألي، بحط أولاد عائلتي ومنطقتي بمواقع قيادية مو لأنهم بيستاهلوا بل لأني ضامن ولاء وقت الشدائد. هذا الأسلوب لما يكون بعصابة فهو مصيبة، فكيف على مستوى بلاد؟ شو بتكون النتيجة؟ يمكن شفنا نتيجته ببلاد مثل سوريا والعراق وغيرها، خراب ودمار بيدفع ثمنه الشعب والمستويات الدنيا من أبناء العصابات اللي بتستخدمهم قياداتهم كوقود للدفاع عن مصالحها ووجودها، مقابل سلطة وهمية تجي من السلاح وبعض المال بيغروا فيها شباب لصغار الفقرة اللي جايين من أحياء فقيرة وأقصى أحلامهم أنهم يحسوا بقيمتهم. وهالقيمة بتصير بتجي من خوف الناس منهم، شعور بدائي حيواني بيلعبوا عليه أصحاب القرار والسلطة. بس بيبقى السؤال، ليش لحتى يكونوا هالشباب بينضحك عليهم ليتحولوا لأداة لتنفيذ الأعمال القذرة لرؤسائهم؟ الجهل، الفقر، ولا التجهيل والإفقار. ضروري تكون هالطبقة من الشباب موجودة وينغسل دماغها لحتى ترضى تشتغل بعمل خطير وغير قانوني ومؤذي للناس. هل هذا بيعني إنهم ظالمين ولا مظلومين؟ منتظر أراءكم يا أصدقاء. هذا مختصر الحكاية أعزائي، وانتظرونا في حلقة الأسبوع القادم، وبتقدروا كمان تتسلوا بحلقة من جرعة التاريخ من هون لوقتها. اشتركوا بصوتو بلس خلال الرابط الموجود بالوصف، بس افتحوا على الوصف بتلاقوه وقولوا لنا رأيكم بالموسم الأول. كنت معكم من الكتابة بشير نجار، من الإنتاج والتحرير جنى قزاز، تدقيق المعلومات بيان عروري هي بيان، من الهندسة الصوتية نور الدين بالأحسن، ومن الإشراف التحريري تالا حلاوة. النشر والترويج فريق صوت. بودكاست من بيت من إنتاج صوت.